بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الفرق أو الثمرات بين المسلك من أن علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، والذي اختاره السيد الشهيد أن العلم الإجمالي ليس علة تامة لحرمة المخالفة القطعية، بل هو مقتضى لذلك، وإنما نحكم بحرمة المخالفة القطعية لمحذور إثباتي تقدم الإشارة إليه. قلنا أن الثمرة الثانية أنه بناء على المحذور، على مسلك المشهور من أن المحذور ثبوتي ويمتنع عقلا الترخيص في المخالفة القطعية، حينئذ هذا المحذور قد يكون محذورا يثبت بالبرهان العقلي ليس بديهيا. فإذا كان كذلك، حينئذ يكون الظهور في أدلة الأصول الترخيصية في نفسه تاما باتا تاما، هذا الظهور في أطراف العلم الإجمالي، وإنما لا يمكن أن يكون هذا الظهور حجة في كلا الطرفين، يعني يكون التعارض خارجيا بين إطلاق دليل الأصل الترخيصي لهذا الطرف من العلم الإجمالي وإطلاقه للطرف الآخر من العلم الإجمالي، لأن البراهين والمحذورات العقلية البرهانية تكون بمثابة المخصصات والمقيدات المنفصلة التي قرأتم أنها لا ترفع أصل الظهور، وإنما ترفع حجية الظهور، من دون فرق بين تقدم البرهان أو المخصص وتأخره أو مقارنته مع العموم أو المطلق. وهذا بخلافه على القول بأن المحذور إثباتي، وأن العقلاء يرون تناقضا في مقام الإثبات، فإن هذا الظهور الإثباتي هذا المحذور الإثباتي حيث أنه عقلا ليس فيه محذور، فلا يكون بنفسه مفيدا حجة، لأن ما هو الحجة إنما هو نظر الشارع لا نظر العرف والعقلاء. لكن هذا النظر العرفي، حيث أنه نظر عرفي واضح مركوز في الذهن العرفي، حينئذ يعتبر من القرائن اللبية المتصلة بالخطابات، والتي تمنع من انعقاد الإطلاق حينئذ في خطاب الأصل في دليل حجية الأصل الترخيصي لكلا طرفي العلم الإجمالي. ومن هنا يمنع مانعية المحذور الإثباتي إنما تكون بهذه النكتة، لا بنكتة حجية نظر العقلاء أو نظر العرف، فإن نظر العرف ليس حجة، الحجة على المكلفين إنما هو نظر الشارع، والمفروض أنه عقلا لا يمتنع جعل الحجية في الطرفين للأصلين الترخيصيين. فكيف هذا المحذور يمنع؟ إنما يمنع هذا المحذور إذا كان بنحو من الارتكاز والوضوح العرفي، بحيث يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل الأصل الترخيصي لكلا طرفي العلم الإجمالي، يعني إذا كان بمستوى القرائن اللبية المتصلة بالخطابات، وحينئذ يكون التعارض داخليا، أي دليل الأصل في نفسه لا يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي، ولا ينعقد إطلاق ذاتي له، إطلاق له ذاتا، لا أنه ينعقد الإطلاق والإطلاق لا يكون حجة، إذا عقد الإطلاق إذن لا محذور في حجيته حينئذ، لأنه ثبوتا لا مانع من حجية كلا الأصلين الترخيصيين الطرفين. إذن فالمحذور الإثباتي نتيجته أن يكون التعارض داخليا، والمحذور الثبوتي إذا كان برهانيا لا بديهيا نتيجته أن يكون التعارض خارجيا. حينئذ على هذه الثمرة تترتب نتائج عديدة، تترتب ثلاث نتائج مهمة لا بد من ملاحظة ما يتم من هذه النتائج. النتيجة الأولى التي تترتب على هذا الفرق بين المحذورين الإثباتي والثبوتي وبين المسلكين، هو أنه لو فرض في مورد من موارد العلم الإجمالي كان في أحد الطرفين أصلان ترخيصيان وفي الطرف الآخر أصل واحد ترخيصي، كما إذا فرضنا أننا علمنا إجمالا إما بنجاسة هذا الإناء الماء هذا الماء أو بغصبية الماء الآخر، هنا حيث أنه يعلم إجمالا إما بحرمة شرب هذا الماء لأنه نجس أو حرمة شرب ذلك الماء لأنه مغصوب، هذا علم إجمالي بالحرمة، يوجد في طرف النجاسة أصلان ترخيصيان أحدهما إصالة الطهارة التي تثبت طهارة الماء وبالتالي جواز شربه وتؤمن عن حرمة الشرب، وأصل آخر أيضا هنا موجود وهو إصالة البراءة عن حرمة الشرب، فإن الشيء المشكوك كونه نجسا أو طاهرا يشك لا محالة في حلية شربه وحرمته فيكون في نفسه مجرا لإصالة البراءة. أما الطرف الآخر الذي يكون الشك فيه ليس في النجاسة والطهارة وإنما الشك في مغصوبيته وعدم مغصوبيته، يجري فيه أصل واحد وهو إصالة البراءة عن حرمة شربه. إذن فيوجد هنا أصل واحد ترخيصي وهو البراءة، ويوجد هناك أصلان ترخيصيان وهو الطهارة والبراءة معا. حينئذ إذا كان أحد الأصلين الترخيصيين الجاريين في هذين الطرفين من سنخ الأصل الجاري في الطرف الآخر كما في هذا المثال، أي أيضا الأصل الثاني هنا البراءة كالبراءة هنا ثابتان بدليل واحد لا بدليلين، حينئذ بناء على أن التعارض يكون خارجيا في بين إطلاقات أدلة الأصول في أطراف العلم الإجمالي كما هو بناء على المحذور الثبوتي وكون المحذور برهانيا لا بديهيا، التعارض سوف يسري بين الأصول الثلاثة تسقط جميعا ويتنجز العلم الإجمالي. وإن شئتم قلتم أن إصالة البراءة في الماء المحتمل مغصوبيته يعارض مع كلا الأصلين الترخيصيين في الطرف الآخر، يتعارضان تتعارض معهما معا، هنا دليلان يعارض دليل واحد يتعارضان ويتساوي الدليلان هنا مع الدليل الواحد هناك جمع يتعارضان تتعارض وتسقط جميعا، قبيل روايتين تعارض رواية واحدة كيف أنها تسقط جميعا، كذلك هنا سوف يسقط عن الحجية كل الأصول الثلاثة، الأصلان الترخيصيان هنا مع الأصل الترخيصي الواحد، فلا فرق بين كون أحد الطرفين فيه أصل ترخيصي واحد أو فيه أصلان ترخيصيان، لأنه في الطرف الآخر يوجد معارض على كل حال مع هذين الأصلين سواء كان واحدا أو كان اثنين، الواحد يعارض الاثنين كما يعارض الواحد ويسقط لا محالة تسقط الجميع لأن التعارض خارجي، يعني الظهورات منعقدة بالفعل وإنما في أدلة الحجية الأصول الثلاثة منعقدة لكن لا يمكن العمل بها، لأن العمل بهذين الظهورين في هذا الطرف دون ذاك الظهور ترجيح بلا مرجح، العمل بذاك وإسقاط هذين الظهورين أيضا ترجيح بلا مرجح فتسقط الجميع حينئذ، العمل بهم بها معا لا يمكن يكون هذا لا محالة من الموارد التعارض بين إطلاقين مع إطلاق واحد، بين دليلين في طرف ودليل واحد في طرف آخر وتعدد الدليل تعدد المعارض لا يفيد في إنجاء أحد المعارضين مثلا وترجيحه عن الآخر، وهذا واضح. وأما إذا قلنا بالمسلك الإثباتي، مسلك الاقتضاء في حرمة المخالفة القطعية، وأن المحذور إثباتي لا ثبوتي، أي التعارض داخلي لا خارجي، حينئذ سوف يكون الأصل المختص بأحد الطرفين. قلنا في أحد الطرفين يوجد أصلان، أصل مسانخ للأصل الموجود في الطرف الآخر، وأصل مختص به وهو إصالة الطهارة مثلا. الأصل المختص في أحد طرفي العلم الإجمالي سوف ينجو عن المعارضة ويصبح حجة. لماذا؟ لأن الأصل الآخر حيث أنه من سنخ الأصل الأول، من سنخ الأصل في الطرف الآخر وهو إصالة البراءة، فسوف يؤد، والتعارض بناء على المحذور الإثباتي تعارض داخلي لا خارجي، أي نقطة الامتناع، نقطة المحذور الإثباتي يمنع، منعت عن انعقاد الإطلاق في دليل الأصل لكلا الطرفين، إذن فلا ظهور في دليل البراءة لشمول ذاك الطرف في نفسه، بعد فرض أنه طرف لعلم إجمالي في هذا الطرف أيضا يجري إصالة البراءة لولا العلم الإجمالي. إذن فإطلاق دليل رفع ما لا يعلمون ذاتا غير شامل لهذا الفرد، لهذا الطرف، بخلاف إطلاق دليل الطهارة كل شيء لك طاهر، لأن دليل كل شيء لك طاهر هنا ليس له إلا مصداق واحد لا مصداقين، لأن الطرف الآخر ليس الشك فيه في النجاسة والطهارة لكي يكون مجرى لقاعدة الطهارة. فدليل كل شيء لك طاهر إطلاقه لهذا المورد موجود ليس منهدما، إذ ليس له إطلاق إلا لأحد طرفي العلم الإجمالي، وجريان أصل الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي تعينا لا محذور فيه، لا ثبوتي ولا إثباتي، بخلاف دليل البراءة، دليل البراءة لأنه يشمل كلا الطرفين. فحينئذ حيث أنه المحذور إثباتي وبقرينة لبية متصلة مانعة لإنعقاد الإطلاق في دليل الرفع في حديث الرفع لموارد العلم الإجمالي، إذن فلا إطلاق منعقد في رفع ما لا يعلمون للطرف الآخر. فإذا لم يكن إطلاق منعقد، إذن هذا الإطلاق في دليل كل شيء لك طاهر منعقد، إنعقاده ذاتا موجود لأنه لا يجري إلا في طرف واحد لا في طرفه، معارض ليس له في الطرف الآخر لأن المعارض في الطرف الآخر فرع تمامية الإطلاق في دليل الأصل ذاك الطرف، والمفروض أن دليل الأصل ذاتا لم يشمل ذاك الطرف دليل أصل البراءة باعتبار أنه يشمل كلا الطرفين، فيدخل في المقيد اللبي المتصل المانع من انعقاد الإطلاق أصلا في دليل رفع ما لا يعلمون هنا. إذن فيكون بابه بابه وجود إطلاق فعلي في دليل كل شيء لك طاهر لهذا الطرف، بلا أن يكون في قباله إطلاق بالفعل في الطرف الآخر لدليل رفع ما لا يعلمون، ولا يكون له معارض حينئذ نتمسك برفع ما بكل شيء لك طاهر في هذا الطرف بلا محذورين. ويجب الاجتناب حينئذ عن ذاك الطرف من باب منجزية العلم الإجمالي بعد أن كانت البراءة لا تجري في ذاك الطرف، فحينئذ يجوز في مثل هذه الموارد للمكلف أن يجري إصالة الطهارة في أحد أطراف العلم الإجمالي في هذا الطرف من أطراف العلم الإجمالي، فلا تسقط الأصول الثلاثة. وهذه قاعدة مهمة لها تطبيقات كثيرة في الفقه، نسميه بنجاة الأصل المختص عن المعارضة في بعض أطراف العلم الإجمالي. كلما كان في مورد علم إجمالي أصلان ترخيصيان من سنخ واحد متسانخان في الطرفين، وكان في أحد الطرفين أصل مختص، أصل ترخيصي مختص به ليس له مسانخه في الطرف الآخر، الأصلان المتسانخان يسقطان، والتعبير بيسقطان هنا مسامحة، أي لا يشمل دليل الحجية لهما لأن التعارض داخلي، لا يشمل دليل الحجية لشيء منهما، حينئذ الأصل المختص إطلاق دليله لا محذور من التمسك به، لأن المحذور من التمسك به وجود المعارض، المعارض الخارجي للداخلي، لأنه نفس دليله، لأنه مختص بطرف، لا يوجد له إطلاق للطرف الآخر لكي يبتلي بالإجمال الداخلي وبالتعارض الداخلي. وإنما الذي يمكن أن يمنع عنه وجود دليل آخر، أصل آخر، الأصل غير المسانخ له في الطرف الآخر، ودليل الأصل الآخر دليل خارجي ليس دليلا داخليا بالنسبة لهذا الدليل، معارض خارجي عنه، ومعارضته فرع فعلية إطلاقه، والمفروض أنه ليس فعليا إطلاقه، لأنه يشمل كلا الطرفين، وفي موارد يشمل كلا الطرفين، المقيد الإثباتي يمنع من انعقاد الإطلاق فيه أصلا لشيء من الطرفين، فحينئذ يكون إطلاق دليل الأصل المختص منعقدا ذاتا، ولا محذور فيه، لا حجة في قباله، لا شيء في قباله يمنع عن حجته، منعقد ذاتا لأنه لا يشمل إلا أحد الطرفين، لا يكون في قباله حجة أخرى معارضة معه، لأن المعارض ذاتا هنا فقد وزال، زال زوالا ذاتيا، لا أنه انعقاده موجود من حيث الحجية وقعت تنافي بينهما لكي يقال لا فرق بين حجية هذا الأصل وحجية ذات الأصل وإن كان من سنخين. إذن هذه ثمرة مهمة نسميها بنجاة الأصل المختص أو جريان الأصل المختص في بعض أطراف العلم الإجمالي، إذا كان يوجد في أطراف العلم الإجمالي أصول من سنخ واحد وأصل مختص في أحد الأطراف، حينئذ هذا الأصل المختص الترخيصي المختص ينجو، ومثاله هذا المثال الذي بيناه. ذاك بحثنا أفرض أن الأصلان المختص مع المشترك في هذا الطرف مع المسانخ في هذا الطرف عرضيان، حتى شبهة الطولية لا تريد، نحن طبعا شبهة الطولية لم نقبلها على ما سوف يأتي في الأصول الترخيصية، الأصول الترخيصية كلها عرضية، سببي مسببي موضوعي حكمي كلها تجري في عرض واحد، بس لو فرض أنه هناك طولية فنتكلم في مورد يكون الأصل مسانخ مع المختص في عرض واحد. إذن تكون نتيجة هذا التمييز بين المحذور الثبوتي والإثباتي، النتيجة الأولى جريان الأصل المختص في بعض أطراف العلم الإجمالي إذا كان فيه أصل ترخيصي مختص، ويوجد أصلان ترخيصيان من سنخ واحد في الطرفين، ف الأصلان الترخيصيان من سنخ واحد يسقطان، أي لا ينعقد دليل ذلك الأصل في شيء من الطرفين، بينما الأصل المختص يكون حينئذ حجة بلا محذورين. هذه النتيجة الأولى، وهي نتيجة صحيحة ومهمة، أيضا لها تطبيقات في الفقه كثيرة، موارد العلم الإجمالي وفروع العلم الإجمالي في مبحث الصلاة، هذه القاعدة قاعدة جريان الأصل المختص لها تطبيقات كثيرة. هذا نتيجة. النتيجة الثانية أنه قد يقال بأنه لو فرض من نتائج هذين المسلكين، الكون المحذور ثبوتيا أو الكون المحذور إثباتيا، أنه إذا فرض يوجد في أحد الطرفين أصل إلزامي حاكم على الأصل الترخيصي، كما إذا افترضنا أننا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، في كل منهما يوجد إصابة الطهارة، هنا إصابة الطهارة وهناك إصابة الطهارة، لولا العلم الإجمالي يجري إصابة الطهارة فيهما، وكان في أحد الطرفين أصل إلزامي حاكم على مقدم على إصابة الطهارة، من قبيل ما إذا كان في أحد الطرفين حالته السابقة متيقنة ومعلومة وهي النجاسة، صباحا كان هذا الإناء الأصفر نجسا، الآن نشك بأنه طهر أو لا، استصحاب النجاسة يجري في هذا الطرف ويتقدم على إصالة الطهارة، فلا تجري إصالة الطهارة في هذا الطرف. هنا يقولون أنه في مثل هذه الموارد استصحاب النجاسة حينما تجري يجري في هذا الطرف، حينئذ الطرف الآخر تجري فيه إصالة الطهارة بلا محذورة. على كلا المسلكين المتقدمين عن المرزا وعن المحقق العراقي، ومن هنا يقولون هذا من موارد الانحلال الحكمي، لأنه إذا جرى استصحاب النجاسة هنا حينئذ إصالة الطهارة هناك لا مانع من جريانه. أما على مسلك الاقتضاء المرزائي، لأن مسلك الاقتضاء يقول إنما يكون العلم الإجمالي منجز إذا تعارض الأصول، وهنا لا يتعارض الأصول، لأن إصالة الطهارة هنا لا يعارض بشيء في الطرف الآخر، الطرف الآخر مجرى لأصل منجز لا لأصل مؤمن. وأما على مسلك العلية الأغضيائي، فباعتبار أن الشيخ العراقي أيضا يقول أن العلم الإجمالي في مثل هذه الموارد غير منجز، حتى إذا كان علة للموافقة القطعية إنما يكون علة إذا كان صالحا لتنجيز كلا طرفيه، وهنا أحد الطرفين متنجز بمنجز شرعي هو استصحاب النجاسة، والمتنجز لا يتنجز، فالعلم الإجمالي هنا لا يمكنه أن ينجز معلومه على كلا التقديرين حتى لو كان في هذا الطرف. فإذا لم يكن صالحا لتنجيز معلومه على كلا التقديرين فيسقط عن العلية عن صلاحية للتنجيز، فيجري في ذاك الطرف أصل الطهارة بلا محذور. هنا حينئذ يقال بين المسلكين المحذور الثبوت والإثباتي، قد يقال بأنه بناء على المسلكين تظهر الثمرة هنا، والثمرة هي أن هذا الكلام الذي ذكر إنما يتم بناء على المحذور الثبوتي، بناء على أن الترخيص في المخالفة القطعية ممنوعة عقلا كمحذور ثبوتي لمحذور ثبوتي برهاني. وأما إذا قلنا أن محذور الترخيص في المخالفة القطعية محذور إثباتي لا محذور ثبوتي، أي أن العلم الإجمالي عند العرف يستوجب مثلا تناقضا بين المعلوم بالإجمال وبين الترخيص في الطرفين الشرعيين، والذي قلنا نتيجته أن يكون الإجمال والتعارض داخليا في دليل الأصل الترخيصي في كلا الطرفين، بحيث لا ينعقد أصل الإطلاق في ذاك الدليل لأطراف العلم الإجمالي. حينئذ نقول هنا بناء على هذا المسلك الذي هو مسلك حسين الشهيد، لا يمكن إجراء الأصل إصالة الطهارة الأصل الترخيصي في الطرف الآخر، حتى لو كان في الطرف الأول يجري أصل المنجز وهو استصحاب النجاسة الحاكم على إصالة الطهارة. لماذا لا يجري إصالة الطهارة هنا؟ لأن إصالة الطهارة دليله في نفسه شامل لهذا الطرف وللطرف الثاني معا، وإنما الاستصحاب تقدم عليه في ذاك الطرف، والاستصحاب حاكم منفصل لا متصل بدليل القاعدة. إذن ففي نفسه كل شيء لك طاهر، حتى كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، هذا الدليل إطلاقه بلحاظ كلا الطرفين لولا العلم الإجمالي ولولا الاستصحاب الذي هو قرينة منفصلة إطلاقه بالذاتي موجود. مثلا العلم الإجمالي يأتي وماذا يصنع؟ يمنع عن انعقاد الإطلاق في دليل كل شيء لك طاهر، لأننا قلنا أن موارد العلم الإجمالي عدم شمول دليل الأصل له لمحذور إثباتي يعتبر بمثابة القرينة والمقيد المتصل. إذن فكل شيء لك طاهر، كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، لا ينعقد إطلاق فيه لأطراف العلم الإجمالي، لكل علم لكل طرف يكون في قباله طرف آخر أيضا مجرى لنفس الأصل الترخيصي، ويكون علم إجمالي في البين لا يشمل هذا المورد. وعدم شموله ليس من باب المعارض بل من باب عدم الانعقاد للإطلاق، هذا هو نتيجة المحذور الإثباتي للإجمال الداخلي وللتعارض الداخلي الذي هو من نتائج كون المحذور إثباتيا وكونه قرينة نبية متصلة لا منفصلة. وهذا معناه أن الدليل كل شيء لك طاهر، كل شيء طاهر ذاتا لا يشمل مثل موارد علم إجمالي يكون كلا طرفي هذا العلم الإجمالي مش موضوعا في نفسه لموضوع هذا الأصل كما في المقام. هم هنا شك في النجاسة وهم هناك شك في النجاسة، في نفسه لا يشمل مثل هذا المورد لوجود ذلك المقيد المتصل به، ووجود استصحاب للنجاسة ثابت حجيته بدليل منفصل هذا لا ينجي ولا يحقق إطلاقا في دليل كل شيء طاهر لهذا الطرف الآخر، لأن هذا الدليل منفصل ليس متصلا به بخلاف ذاك المقيد. ذاك المقيد متصل بدليل كل شيء لك طاهر. الدليل المجمل نتيجة التعارض الداخلي إذا أجمل دليل في موردين حينئذ وجود مقيد لإطلاق هذا الدليل لأحد ذلك دينك الموردين لولا الإجمال الداخلي لا يفيد في إرجاع الإطلاق في الطرف الآخر، لأن هذا الإطلاق في الطرف الآخر سقط ذاتا، وذاك الدليل الحاكم كالاستصحاب منفصل ليس متصلا لكي يرجع الظهور في هذا الدليل. الظهور لم ينعقد بمقتضى ذاك المقيد اللبي المتصل، الظهور لم ينعقد، والإجمال كان إجمالا داخليا لا إجمالا خارجيا. كون الاستصحاب حاكما على إصالة الطهارة في هذا الطرف يفيد في إنجاء إصالة الطهارة في ذاك الطرف عن المعارضة إذا كانت المعارضة خارجية لا داخلية، يعني إذا كانت الظهورات منعقدة، ظهورات في نفسها منعقدة، المحذور والتمانع في حجيتها، حينئذ يقول حجية إصالة الطهارة في هذا الطرف غير ثابتة لأن استصحاب مقدم عليها في الحجية. فإذا كان الاستصحاب حجة وحجية إصالة الطهارة هنا غير ثابتة، حينئذ لا بأس أن يكون الظهور في إصالة الطهارة في دليل إصالة الطهارة للطرف الآخر يكون حجة لا محذورة منه، لأن المحذور من حجيته وجود المعارض له، والمعارض سقط عن الحجية. المعارض هناك سقط عن الحجية، في نفسه لم يكن هناك المعارض جاريا لوجود الحاكم عليه، إذن هذا المعارض حينئذ لا يكون، هذا الأصل لا يكون له معارض. لكن إذا كان التعارض داخليا والإجمال إجمالا داخليا، الإجمال الداخلي معناه عدم انعقاد الظهور في موارد العلم الإجمالي، حينئذ وجود استصحاب في أحد الطرفين لا يرجع الظهور، لأن الاستصحاب دليل منفصل الذي أضر بالظهور وأزال الظهور المقيد المتصل، والمقيدات المخصصات أو المعارض المنفصل المقدم لا يكون موجبا لإرجاع الظهورات حينئذ. إذن فبناء على المحذور الإثباتي يقال يلزم صاحب هذا المسلك بأن يقول بعدم جريان الأصل المرخص حتى في مورد يكون في الطرف الآخر أصل ملزم، إذا كان دليل ذاك الأصل المرخص جاريا في ذاك الطرف أيضا لكنه محكوم ومؤخر من حيث الحجية بلحاظ ذاك الأصل الإلزامي. في مثل هذه الموارد لابد أن لا يقول بالانحلال، بانحلال العلم الإجمالي، يقول بوجوب الاحتياط فيترك هذا الإناء الآخر الذي ليس مستصحب النجاسة لأن إصالة الطهارة مثلا لا تجري فيه. هذه النتيجة التي تكون نتيجة يمكن إرادها كنقض على مسلك السيد الشهيد غير تامة. أولا هذه النتيجة أيضا تتم، يعني يمكن إيرادها لو قلنا بأن ذاك المقيد المحذور الثبوتي على مسلك القوم محذور بديهي، وهذا واضح. لو قلنا بأن محذور قبح الترخيص في المخالفة القطعية محذور عقلي بديهي أيضا يكون قرينة متصلة كالمتصل، لأن الأمور البديهية قرائن لبية متصلة بالخطابات، فالنتيجة نفس النتيجة. لكن هذا خلف فرضنا، فرضنا أن هذا المحذور الثبوتي لو تم ولم يتم فهو محذور غايته محذور نظري برهاني، لا أنه محذور بديهي بمثابة المقيد والقرينة اللبية المتصلة. لكن مع ذلك نقول هذه النتيجة لا تتم، والوجه في ذلك أننا نقول بأن القرينة ليس بهذا العنوان، لو كانت القرينة بهذا الشكل أنه الأصل الترخيصي لا يجري في طرفي العلم الإجمالي معا بهذا العنوان، كان المقيد المحذور الإثباتي والارتكاز العرفي ارتكاز التناقض لو كان مفاده كقرينة لبية متصلة بهذا النحو أن الأصل مثلا إصالة الطهارة في كلا طرفي العلم الإجمالي لا يجري، متناقض مع الحكم الواقعي ولا يجري بالنتيجة لأن الحكم الواقعي محفوظ. إذا كان بهذا العنوان حينئذ وهذا متصل بكل شيء لك طاهر وبكل شيء ورفع ما لا يعلمون وكل شيء لك حلال، متصل بهذه الخطابات حينئذ يصح أن يقال أن هذا العنوان كل شيء لك طاهر بعد أن كان به له مقيد متصل ولو لبي، لا فرق بين المقيدات اللبية واللفظية إذا كانت متصلة كلها تمنع عن انعقاد الضوء. فكأنه قال هي كل شيء لك طاهر إذا لم يكن طرفا لعلم إجمالي في ذاك الطرف أيضا يوجد شك في الطهارة بهذا النحو، إذا لم يكن طرفا لعلم إجمالي وهذا أصبح متصلا بكل شيء لك طاهر. إذا كان هكذا حينئذ هذا البيان يتم، لكن لا موجب لفرض أن المحذور الإثباتي يكون بهذه الصيغة والمقيد اللبي بهذا الشكل. ليس المقيد اللبي بهذا الشكل، المقيد اللبي بمقدار المحذور يكون هناك مقيد لبي لا أكثر من مقدار المحذور، ومقدار المحذور العقلائي والارتكازي الإثباتي مقدار المحذور أن يجري قاعدة الطهارة بالفعل في كلا طرفي العلم الإجمالي، هذا هو ما فيه المحذور، لأن المحذور يقول أنه لا يمكن للشارع مع حفظه لا يمكن عقلائيا إثباتا لا ثبوتا مع حفظه لمعلومه الإجمالي الإلزامي أن يرخص في كلا الطرفين. حينئذ المحذور هكذا أن يجري إصالة الطهارة أو البراءة في طرف العلم الإجمالي مع جريان إصالة الطهارة في الطرف الآخر بالفعل لا يمكن، أما أن يجري إصالة الطهارة أو البراءة في هذا الطرف مع عدم جريان إصالة الطهارة أو براءة بالفعل في الطرف الآخر لا محذور فيه. ودليل استصحاب، دليل الاستصحاب الذي يثبت هنا باعتبار أن الحالة السابقة النجاسة يثبت النجاسة يرفع تحقق هذا القيد، هذا القيد الذي يكون بحسب الحقيقة قيدا متصلا لبيا متصلا رافعا للظهور، إذ يثبت أن إصالة الطهارة في هذا الطرف ليس إصالة طهارة يجري في طرفه الآخر أو يوجد في طرفه الآخر شك فعل موضوع فعلا لإصالة الطهارة، لذلك يقول هنا فعلا إصالة الطهارة لا يجري، فيكون المقيد المقدار الخارج بالتقييد ذاتا وظهورا لا فقط حجية بهذا المحذور الإثباتي والمقيد الإثباتي هو جريان البراءة أو الطهارة في هذا الطرف مع فعلية البراءة والطهارة في ذاك الطرف لا مع براءة أو طهارة في ذاك الطرف تقديرية، يعني لو لم تكن إصالة استصحاب النجاسة لكانت جارية، بل مع براءة أو طهارة فعلية في ذاك الطرف. بعبارة أخرى المقيد يخرج عن إطلاق المقيد المتصل اللبي يخرج عن إطلاق دليل الأصل الطرفان اللذان معا يكونان مجريان لهذا الأصل، لهذا الأصل الترخيصي الواحد المسانخ يكونان مجريان للأصل الترخيصي المسانخ بالفعل بحيث لا يوجد معه أصل آخر يكون حاكما على أحدهما. أما في المورد الذي يوجد أصل حاكم على أحدهما هنا نقطة المحذور الإثباتي غير موجودة حينئذ، لماذا حينئذ نقول أن هذه الحالة أيضا تخرج عن إطلاق دليل الأصل المقيد اللبي المتصل، إذن فيبقى مثل هذه الحالة على إطلاق دليل الأصل ما إذا كان إصالة الطهارة في أحد الطرفين ليس له مسانخه في الطرف الآخر ولو لوجود مقيد وحاكم منفصل عنه، لأن المقيد اللبي من أول الأمر يقيد بذاك العنوان لا بعنوان الطرفية، أن يكون هذا موردا للأصل في نفسه سواء كان يوجد أصل آخر حاكم عليه أو لم يكن هناك أصل آخر حاكم عليه. الحكومة فرع جريان السلطة. الحكومة إذا كان فرع جريان فكيف يحكم عليها؟ الحكومة فرع أن يكون دليل هذا الأصل حاكم مقدم على ذاك الدليل، والمفروض أنه مقدم. كأنه يقول كل طرف لا يكون في قباله أصل من مسانخ من مثله بالفعل يجري فيه البراءة، وهذا طرف لا يجري في مقابله أصل مسانخ بالفعل. ولو كان سبب عدم جريان الأصل المسانخ وجود دليل آخر حكم على ظهور هذا الدليل ويتقدم على ظهور هذا الدليل من حيث الحجية لكونه حاكما أو لكونه مخصصا أو مقيدا. إذن فالمحذور الإثباتي لا يقتضي التقييد بأكثر من مقدار الضرورة التي يكون بحسب النظر العرفي فيه محذورون، وهو محذور التناقض الإثباتي. ومحذور التناقض الإثباتي أن يجري بالفعل إصابة الطهارة هنا وإصابة الطهارة هنا، أما أن يجري إصابة الطهارة في مورد في طرفه الآخر يجري استصحاب النجاسة بالفعل، وإن كان لولا استصحاب النجاسة كان يجري إصابة الطهارة. لو هذا جريان تقديري لإصابة الطهارة لا جريان فعلي لإصابة الطهارة. الجريان التقديري لإصابة الطهارة ليس ترخيصا في المخالفة القطعية، يعني ليس تناقضا، لا يستلزم عند في بحسب النظر العرفي أن يكون إصابة الطهارة في هذا المورد فيه محذور حتى يمنع عن إطلاق دليل الأصل إصالة دليل إصالة الطهارة كل شيء لك طاهر لهذا المورد. إذن فالمقيد المحذور الثابت بالمحذور الإثباتي العرفي من أول الأمر يخرج صورة وجود إصالة الطهارة في هذا الطرف مع وجود إصالة الطهارة في الطرف الآخر بالفعل، أما صورة وجود إصالة الطهارة في أحد الطرفين وفي الطرف الآخر إصالة الطهارة تقديرية لا فعلية، بحيث لولا استصحاب النجاسة كان يجري، هذا من أول الأمر داخل في خارج عن المقيد اللبي وداخل في إطلاق كل شيء لك طاهر حتى تعرف أنه قدير. إذن فلا محذور في انعقاد الإطلاق، فالإطلاق منعقد لأن المقيد اللبي لم يشمل هذا المورد، لا أن المقيد اللبي شمل ثم بشمل بجريان استصحاب النجاسة في ذاك الطرف نريد أن نرجعه إلى الدليل لكي يقال بعدما شمله المقيد اللبي لا ينعقد الإطلاق. فإذا لم ينعقد الإطلاق خروج المعارض لا يحقق الإطلاق حينئذ في دليل الأصل، أن الإجمال ذاتي داخلي، هذا إنما يتم لو كان هذا الطرف الواحد مشمولا للمقيد اللبي من الأول، نصوغ المقيد اللبي أو يكون واقع المقيد اللبي بشكل بحيث لا يشمل هذا الطرف، لأنه يشمله ثم نريد أن ندخله في الدليل بعد أن حكمه في ذاك الطرف استصحاب النجاسة على إصابة الطهارة. فالمقيد اللبي سنخ مقيد بمقدار الضرورة لا أكثر، ومقدار الضرورة هو الأصل الطهارة أو البراءة المسانخ مع الأصل في الطرف الآخر الفعليان، للذين أحدهما تقديري وليس فعليان. حتى في لا فرق، المقيدات اللبية لا تغير المدلول التصورية، طهورات تغير الإطلاق. رأيتم أنه ليس مدلولا تصوريا وإنما الإطلاق مدلول تصديقي. طب لا يقول أحد أن الإطلاق مدلول تصوري، كل الأصوليين يقول أن الإطلاق مدلوله تصديقي ليس تصوري، لكن مدلول الوضعي يكون تصوريا. إذن فهذه النتيجة الثانية ليست صحيحة. النتيجة الثالثة تأتي إن شاء الله. والنتيجة الثالثة المترتبة أنه قد يقال بناء على هذا، حينئذ إذا كان دليل الأصل الترخيصي في الطرفين من سنخ واحد كما في إصالة البراءة مثلا، إذا كان مجرى كل طرف من طرفي العلم الإجمالي مجرى لإصالة البراءة، لو علمنا مثلا بوجوب الجمعة أو الظهر، كل من الظهر والجمعة المشكوكين في نفسه مورد لإصالة البراءة رفع ما لا يعلمون. إذا كان من سنخ واحد هذا الأصل، حينئذ على كلا المسلكين لا يجري الأصل في الطرفين، أما على المسلك الثبوتي لأنه يسقطان عن الحجية، وأما على المسلك الإثباتي لأنه لا ينعقد الإطلاق
قلنا افترضنا أن الارتكاز العقلائي بمثابة القرينة المتصلة المانعة عن انعقاد إطلاقا في دليل البراءة مثلا لتمام أطراف العلم الإجمالي، فلا يشمل رفع ما لا يعلمون الطرفين معا. وأما إذا فرض أن الأصلين الترخيصيين في طرفي العلم الإجمالي كانا من سنخين، بمعنى أن دليل كل واحد منهما غير دليل الآخر، كما إذا كان في أحد الطرفين مثلا إصالة الطهارة وفي الطرف الآخر إصالة البراءة، أو في أحد الطرفين استصحاب عدم التكليف وفي الطرف الآخر البراءة عن ولم يكن في هذا الطرف مجرا للبراءة، وإنما الذي الأصل المرخص في هذا الطرف سنخ آخر من الأصول الترخيصية الشرعية وله دليل آخر، هذا دليله لا تنقض اليقين بالشك صحاح زرارة الستة مثلا، ذاك دليله حديث الرفع رفع ما لا يعلمون روايتان وخطابان ودليلان مختلفان. حينئذ هنا بناء على كون المحذور ثبوتيا عقليا أيضا النتيجة نفس النتيجة، وهو التعارض والتساقط في الحجية، إذ لا يمكن أن يكون كلاهما حجة، أحدهما يكون حجة دون الآخر ترجيح بلا حجة. وأما بناء على أن المحذور إثباتي ليس ثبوتيا، يعني عقلا لا يمتنع أن يرخص المولى في كلا طرفي العلم الإجمالي، حينئذ بناء على هذا المحذور هنا لا بد من القول بجريان الأصلين الترخيصيين، البراءة في هذا الطرف والطهارة أو الاستصحاب في الطرف الآخر، لأنه ثبوتا وبرهانا لا مانع من جعل الترخيصين ظاهريا بحسب الخارج، إثباتا أيضا القرينة اللبية الارتكازية إنما تؤثر في الرفع أو دفع انعقاد الإطلاق في دليل الأصل لكلا الطرفين جمعا، وهنا كل من الدليلين يشمل أحد الطرفين لا كلا الطرفين، لا تنقض اليقين بالشك لا يشمل إلا طرفا واحدا وهو الطرف الذي له حالة سابقة، رفع ما لا يعلمون أيضا لا يشمل إلا طرف واحد وهو ذاك الطرف الآخر، ليس شيء من الدليلين يشمل كلا الطرفين، وهذه إذن فالإطلاق ينعقد لا محالة، والإجمال أو التعارض الداخلي لا موضوع له لا في هذا الدليل ولا في ذاك الدليل، لأن الإجمال الداخلي والتعارض الداخلي فرع أن يكون كلا الطرفين مشمولا لذاك الدليل الترخيص الظاهري، أما إذا كان كلا الطرفين غير مشمولين لدليل الترخيص الظاهري بل أحد الطرفين فقط مشمول له والآخر مشمول لذاك الدليل لا لهذا الدليل، ذاك الدليل دليل منفصل عن هذا الدليل ليس متصلا بهذا الدليل، حديث الرفع لا ربط له لا تنقض اليقين بالشك وليس متصلا بحديث لا تنقض اليقين بالشك دليل آخر، إذن كل منهما إطلاقه ينعقد في نفسه، فإذا عقد الإطلاق ذاته حينئذ بعد الانعقاد ذاته لا محذور من الأخذ به حجية، إذ المحذور حينئذ لابد أن يكون محظورا عقليا، المحظور العقلائي عند العقلاء هذا مثلا لا يجوز أو لا قيمة له، فإن نظر العقلاء قلنا فيما سبق ليس بحجة، نظر العقلاء لو أثر في تقييد إطلاق الدليل كان مفيدا، أما إذا لم يكن مؤثرا في تقييد إطلاق الدليل حينئذ هذا الإطلاق انعقد بالفعل حجيته أيضا على القاعدة لابد أن يأخذ به يؤخذ به ويحكم بالترخيص في كلا الطرفين. العقلاء لا يتعقلونه لا يكون معقول عند العقلاء، بعد أن كان هذا الأمر العقلائي لا يمنع من انعقاد الإطلاق في الدليل، لأنه يمنع عن انعقاد الإطلاق في أي دليل، في هذا لا يشمل إلا طرف واحد، في ذاك لا يشمل أيضا إلا طرف واحد، إذن فالإطلاق منعقد، حيث أن الإطلاق منعقد إذن فيكون حجة، ومجرد أن العقلاء لا يقبلون، لا يقبلون في تشريعاتهم لا في تشريعات الشارع. وكل من عقد الإطلاق في خطابات الشارع وكان هذا الإطلاق عقلا يمكن أن يكون حجة يؤمن به. الارتكازات العقلائية والفهم العقلائي إنما يفيد إذا منع من الإطلاق في خطاب الشارع من الظهور، أما إذا لم يكن يمكن أن يمنع من الظهور في خطاب الشارع إذن الظهور حجة في الكشف عن مراد الشارع. وما هو حجة لنا مراد الشارع لا نظر العقلاء، العقلاء يقبلون أو لا يقبلون. إذا كان نظر الشارع معقولا وممكنا عقلا إذن يكون لا بد من الأخذ به. إذن يكون حاله حال ما إذا صرح الشارع بنفسه، أنه قلنا فيما سبق أحد الثمرات قبل هذه الثمرة أن الشارع بناء على كون المحذور إثباتيا لا ثبوتيا يمكنه أن يصرح في مورد بأن نظره على خلاف نظر العقلاء، وأنه يرى جواز ارتكاب كلا طرفي العلم الإجمالي مثلا من دون أن يلزم من ذلك ارتفاع الحكم المعلوم بالإجمال واقعا، يبقى الحكم المعلوم بالإجمال أيضا على فعليته. هذا حاله حال ذاك حين، إذا هناك تصريح هنا إطلاقان منعقدان في دليلين، والإطلاق كالتصريح ظهور يكون حجة له. فكأن نتيجة هذا الكون المحذور إثباتيا أنه لا بد أن يلتزم بجريان الأصول الترخيصية في أطراف العلم الإجمالي إذا كانت غير متسانخة، يعني من سنخين، بحيث كل من الأصلين الترخيصيين كان دليل حجيته خطابا ودليلا ورواية مثلا أو آية غير دليل حجية الأصل الآخر الترخيصي. هذه أيضا ثمرة بينت أو قد تبين متفرعة على ما بين من أن التعارض داخلي بناء على كون المحذور إثباتيا، بينما التعارض خارجي بناء على كون المحذور ثبوتيا. هذه الثمرة أيضا غير تامة، يمكن الإجابة عليها بأحد جوابين. الجواب الأول ما ذكره السيد الشهيد من أننا نحن الذين نقول بالمحذور الإثباتي أيضا نمنع عن جريان الأصلين الترخيصيين غير المتسانخين في الطرفين من نوعين، نمنعه بنفس المحذور الإثباتي، وذلك بدعوى أن هذا المحذور الإثباتي إذا كان محذورا إثباتيا واضحا جدا ومركوزا في الذهن العرفي والعقلائي فهو يوجب أن تتشكل دلالة التزامية عرفية للإطلاق دليل الترخيص الشامل لأحد طرفي العلم الإجمالي على أن الطرف الآخر لا يمكن أن يجعل فيه ترخيص ظاهري ولو من سنخ آخر. هذا المحذور إذا كان محذورا عرفيا واضحا فحينئذ حينما يشمل دليل الاستصحاب مثلا هذا الإناء الذي له حالة سابقة، إطلاق دليل الاستصحاب لحجية الاستصحاب والحالة السابقة في هذا الإناء الذي هو طرف لعلم إجمالي يتشكل له مدلول التزامي عرفي لا عقلي، عقلا لا ملازمة لكن العرف يتشكل عنده دلالة التزامية أنه الإناء الآخر إذن ليس فيه ترخيص. إذا كان هنا ترخيص ولا ظاهريون إذن الإناء الآخر ليس فيه ترخيص بعد فرض وجود العلم الإجمالي. هذه الدلالة الالتزامية تتشكل وتحصل للإطلاق دليل كل من الأصلين غير المتسانخين في كل من الطرفين، فيكون حينئذ بين الدليلين بين الإطلاقين تعارض بلحاظ المدلول الالتزامي لكل منهما مع المدلول المطابق لهما. لا هذا مدلول التزامي لدليل حجية الأصل لا للاستصحاب. دليل حجية الاستصحاب الذي هو الإمارة مثلا صحيحة زرارة التي تقول لا تنقض اليقين بالشك، مفاد لا تنقض اليقين بالشك جعل الحجية الظاهرية وجعل الحكم الظاهري في في مورد يكون فيه يقين سابق وشك لاحق. هذا الدليل يقول إذا جعل هنا الترخيص الظاهري فهناك مجعول إيجاب الاحتياط للترخيص، لأن جعل الترخيص هناك مع هذا الترخيص الظاهري هنا أمر لا يقبله العقلاء، وهذا الدليل الذي يدل على جعل الترخيص هنا الترخيص الظاهري بالملازمة لا محالة يدل على أن الطرف الآخر مجعول في إيجاب الاحتياط، ولا يمكن أن يجعل فيه ترخيص شرعي ولو من سنخ آخر. فيقع يتشكل للإطلاقين في دليلي حجية الأصلين، لا لنفس الأصلين لكي يكون الأصل المثبت، في صحيح زرارة وفي حديث رفع ما لا يعلمون تتشكل دلالة التزامية، يعني لإطلاق كل منهما لأحد طرفي العلم الإجمالي مدلوله المطابقي ثبوت الأصل الترخيصي في ذاك الطرف، مدلوله الالتزامي نفي ثبوت أصل ترخيص ظاهري في الطرف الآخر، وهذه دلالة التزامية عرفية لا محالة ليست عقلية. فيقع تعارض بين المدلول المطابقي لكل من الإطلاقين مع المدلول الالتزامي الحاصل للإطلاق الآخر من الإطلاق الآخر في الفرد الآخر، فإن مدلوله الالتزامي جعلوا إيجاب الاحتياط هنا أو قولوا نفي الترخيص الظاهري الشرعي هنا، فنفي الترخيص الظاهري أو جعل الإيجاب الاحتياط الظاهري مع دليل الترخيص إطلاق دليل الترخيص فتعارضان، فسوف يكون هناك تعارض أيضا، تعارض بالتبع. إذا قلنا بأن هذا الارتكاز العقلائي ارتكاز عدم إمكان الترخيص في المخالفة القطعية أو عدم أو التناقض مثلا أو أهمية الغرض الإلزامي بأي شيء عبرنا حقيقة هذا الارتكاز العقلائي، إذا كان هذا الارتكاز واضحا جليا في النظر العرفي قد يشكل دلالة التزامية لإطلاق كل من الدليلين في كل من الطرفين على نفي جعل الترخيص في الطرف الآخر، فيكون معارضا مع دليل جعل الترخيص الظاهري الآخر في ذلك الطرف فيتساقط على محاله. هذا بيان الذي يذكر بسيب الشيء. وهناك بيان آخر مذكور في الهامش الكتاب، وهو أنه لو فرض أن هذه الدلالة الالتزامية لم تتشكل مع ذلك يقال بأنه لا يكون هناك حجية، لا يكون الأصل المرخص أصلان المرخصان غير المتسالخين لا يجريان في الطرفين، وذلك لأننا نقول أننا نسعد إلى دليل حجية صحيح دليل حجية كل من الأصلين دليل مستقل عن الآخر، دليل حجية الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك، دليل حجية البراءة رفع ما لا يعلمون، لكن إطلاق رفع ما لا يعلمون لهذا المورد وإطلاق لا تنقض اليقين بالشك للمورد الآخر لطرف الإجمالي هذان الإطلاقان أيضا حجتان، يعني كل منهما موضوع لحجية الظهور، هذا الإطلاق مصداق من الظهور ذاك الإطلاق مصداق آخر من الظهور، أم هذا الظهور مفاده جعل حكم ظاهري آخر وهو الاستصحاب، ذاك الظهور مفاده ذاك الإطلاق مفاده جعل البراءة التي هي أيضا حكم ظاهري أصلي عملي، إلا أن كل منهما في الواقع أيضا موضوع لحكم آخر ظاهري وهو حجية الظهور، فإن الإطلاقات الإطلاق ليس أمرا قطعيا وإنما أمر احتمالي يحتمل أن يكون واقعا هذا الإطلاق غير مراد، بماذا نحكم بأن هذا الإطلاق مراد؟ بقانون حجية الظهور، فلنا دليل اسمه حجية الظهور، لنا حكم ظاهري فوق الإطلاقين اسمه حجية الظهور، والذي يكون هذا الإطلاق وذاك الإطلاق معا كل من الإطلاقين يكون موضوعا لحجية الظهور. وحينئذ يقال هذا الدليل لابد أن نحسب حساب هذا الدليل الفوقاني وهو حجية الظهور، إن كان مدرك حجية الظهور ارتكاز سيرة العقلاء كما هو هكذا مهم الدليل على حجية الظهور إنما هو سيرة العقلاء، فمن الواضح أن سيرة العقلاء لا يشمل هنا كلا هذين الإطلاقين، لأن العقلاء يرون أن جعل الحجية لإطلاقين يثبت مثبتين لأصلين عمليين ظاهريين ينافي مع الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال، يروا أن هذا تناقض. فهم لا يرون حجية لمثل هذين الإطلاقين في هذا المورد، لأن حجيتهما تؤدي إلى رفع اليد عن الغرض الإلزامي بحسب نظرهم، وهم يرون أن الغرض الإلزامي بحسب الفرض موجود فعلي لا يرفع اليد، لا يمكن أن يرفع اليد عنه. إذن فإذا كان المدرك على حجة الظهور، السيرة العقلائية كما هو كذلك، السيرة العقلائية هنا غير موجودة، فلا يكون لا تكون السيرة العقلائية شاملة لمثل هذين الإطلاقين في دليل الأصلين العمليين الترخيصيين غير المتسالفين. ولو كانت فلا يرون الموضع، فلا يرون الحجية حين يقول هذا الإطلاق ليس موضوعا، لأن الحجية لا نقول هذا إنما يكون موضوعا لحجة الظهور لو كانت السيرة العقلائية شاملة لهذا المورد،
وما
لو كان شاملا لهذا الإطلاق، وإذا لم يكن شاملا لا يكون موضوعا. كونه موضوعا فرع أن يكون دليل الحجية يشمل هذا المورد حتى يكون موضوع، ودليل الحجية وإنما هو سيرة العقلاء، والعقلاء في مثل هذا المورد لا يرون الحجية لأنه يرى ما يكون صحيح. نحن نقول هذا ليس موضوعا له، لأنه إنما يكون موضوعا له لو شملته السيرة، أما لو لم تشمله السيرة لا، من باب أنه إطلاقون، كل إطلاق إنما يأخذ به العقلاء ولا يأخذون، لأن هنا هذا الإطلاق الأخذ به مناقض في نظر العقلاء مع التكليف المعلوم بالإجمال، فلا يأخذون من هذا الإطلاق. إذن السيرة العقلائية التي هي مدرك الحجية سوف لا يشمل هذين الإطلاقين، لأن العقلاء يرون أن هذين الإطلاقين مناقضان، يعني ثبوت الحجية فيهما غير معقول بحسب نظرهم، وإن كان بحسب نظر آخر معقول وهو نظر العقل، لكن بحسب نظر العقلاء بالنسبة لما يرجع لهم من سيرهم وارتكازاتهم يرون أن هذه السيرة أن قاعدة حجة الظهور عندهم غير شاملة، لا يمكن أن يشمل الإطلاقين في المقام. إذن وحيث أن المدرك سيرة العقلاء، فإذا لم يكن سيرة العقلاء شاملا لهذا المورد فلا يكون مثل هذين الإطلاقين موضوعا للحجية، ذاك الإطلاق يكون موضوعا للحجية الذي بحسب نظر العقلاء لا محذور في شمول السيرة له، لا هذا الإطلاق الذي فيه محذور بحسب نظرهم. لا ليس انعقاد الإطلاق، لم نقل انعقاد الإطلاق، قلنا شو عمل العقلاء بهذا الإطلاق، عمل العقلاء بهذا الحجية نستكشفه بعمل العقلاء، لا دليل آخر على الحجية غير عمل العقلاء، هذا هو المفروض. المفروض أن تمام الدليل عندنا على حجية الظهور عمل العقلاء، فلا بد أن نرى أن العقلاء يعملون بهذين الإطلاقين أو لا يعملون، نجد أنهم لا يعملون بهذين الإطلاقين، لأنهم يرون أن الحكم الواقعي المعلوم بالإجمال الملاك الإلزامي أهم. فذاك الارتكاز بعبارة أخرى المحذور الإثباتي والارتكاز الإثباتي يمنع من عمل العقلاء بالحجية في هذين الإطلاقين. فإذا ومدرك الحجية العمل، ومدرك الحجية بناء على أن نحن لم نقل أن الإطلاق غير موجود، لا لا نريد أن نخدش في الحجية، أن نقول دليل الحجية لا يشمل هذين الإطلاقين، لأن دليل الحجية إذا كانت السيرة العقلائية فالمفروض أن سيرة العقلاء هنا غير موجودين خلاف هذا الارتكاز الذي أشرنا إليه، وإن كانت دليل الحجية دليلا لفظيا ظهور على كل حال موجود، حتى عند بناء على كون المحذور ثبوتي أيضا الظهور موجود لكنه غير حجة لمحذور عقلي، هنا الظهور غير حجة لمحذور عقلائي، هناك الظهور غير حجة لمحذور عقلي، هنا الظهور غير حجة لمحذور عقلائي، بمعنى أن العقلاء لا يرون هذا حجة، وحيث أن مدرك حجة الظهورات عقلاء لا شيء آخر، إذن فلا يكون حينئذ لنا مدرك على حجية هذين الإطلاقين المنعقدين في الدليلين، يعني في رواية زرارة وفي حديث رفع ما لا يعلمون. وأما إذا كان مدرك الحجية دليلا لفظيا في باب الظهورات، لو كان هناك دليل لفظي يقول مثلا اعمل بالظهورات، الظهور حجة، لو كان هناك دليل لفظي أيضا لا يمكن إثبات الحجية لهذين الظهورين، لأن هذا الدليل لا محالة دليل واحد، لا دليل، هذا الدليل دليل واحد، وذلك الارتكاز العقلائي الدال على أنه لا يمكن أن يجعل الحجية الترخيصية في طرف العلم الإجمالي بالإلزام، يقيد بمثابة القرينة اللبية المتصلة بهذا الدليل الواحد المانعة من انعقاد إطلاقه لكل الإطلاقين في صحيحة زرارة وفي حديث الرافع، فلا يمكن أن نتمسك حينئذ بهذا الدليل الواحد لإثبات الحجيتين للإطلاقين في دليلي الأصلين غير المتسانخين. إذن فسواء كان دليل الحجية سيرة العقلاء فقط أو كان دليل الحجية للظهورات دليل لفظي، حيث أن هذا الدليل اللفظي دليل واحد بلحاظ كلا الإطلاقين، فيكون حاله حال دليل الأصل المسانخ في الطرفين، الارتكاز العقلائي يمنع من انعقاد الإطلاق فيه لكليهما معا، لأنه بمثابة القرينة اللبية المتصلة المانعة من انعقاد الإطلاق. هذا أيضا الجواب في دليل الحجية، انعقاد الإطلاق لا في دليل، لا في صحيحة زرارة، انعقاد الإطلاق في ذاك الدليل اللفظي الذي يقول كل ظهور حجة، هذا كل ظهور حجة لا يشمل حينئذ هذين الظهورين، القرينة اللبية تقيد إطلاق الدليل الذي يقول كل ظهور حجة، لا 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 تقيد صحيحة زرارة وتقيد حديث رفع ما لا يعلمون، لأن حديث لأنها دليل الحجية لا إطلاق لها ذاتا، يعني محمول ذاك الدليل وهو كل ظهور حجة لا إطلاق له لهذين الظهورين. إذن فهذا يكون بحسب الحقيقة. بل نحن نتكلم على كلا الفرضين، إذا كان دليلنا عبارة عن السيرة العقلائية فالسيرة العقلائية لا تشمل، إذا كان دليلنا دليلا لفظيا فهذا الدليل اللفظي لابد أن ينعقد إطلاق فيه أيضا، إذا لا ينعقد إطلاق في هذا الدليل اللفظي لكلا الإطلاقين لا يثبت الحجية لكلا الإطلاقين، وهذا الدليل اللفظي حيث أنه دليل واحد لا محالة لا يشمل، يعني القرينة الارتكازية تمنع، لأن في الدليل الواحد قبلنا مانعية الارتكاز الإثباتي عن شمول ذاك الدليل الواحد لحجتين في كلا طرفي العلم الإجمالي. هذا جواب آخر وهو لعله أمتن وأفضل من الجواب الأول، باعتبار أن الجواب الأول فيه مؤونة زائدة افتراض وجود دلالة التزامية لإطلاق دليل الأصل في كل الترخيص في كل من الطرفين على جعل الإلزام وإيجاب الاحتياط في الطرف الآخر، ذاك جواب يحتاج إلى مؤونة، هذه المؤونة وربما حينئذ هناك نقوض تترتب على من يلتزم بتلك الدلالة الالتزامية، نقوض لا يمكن الالتزام بها في الأبحاث الرسول، أشير إلى بعضها في الهامش في هامش الكتاب. إذن بهذا يثبت أن هذه الثمرة على كل حال بأحد هذه الجوابين غير تامين، وبهذا ظهر أن العلم الإجمالي يكون بحسب الحقيقة مقتضيا لحرمة المخالفة القطعية ولوجوب الموافقة القطعية كلاهما، وحيث أنه الأصول العقلية لا تجري، البراءة العقلية لا تجري أو ليست تامة كبرويا البراءة العقلية في نفسها، والبراءة الشرعية أدلة البراءة الشرعية إما لمحذور إثباتي أو لثبوتي لا يشمل كلا طرفي العلم الإجمالي ولا يشمل أحد الطرفين، لا تعينا لأنه ترجيح بلا مرجح، ولا تخيرا لأن تقريب التخيير الذي ذكره المحقق العراقي لم يتم إثباتا. إذن فالنتيجة أن اقتضاء العلم الإجمالي لحرمة المخالفة أو بحسب تعبير بحسب مسلك المشهور لعلية حرمة المخالفة القطعية، وكذلك اقتضاؤه لحرم لوجوب الموافقة القطعية يصبح هذا الاقتضاء فعليا، يعني المانع عن غير موجود، لأن المانع عن إنما هو وجود مؤمن ولا مؤمن لا عقلا ولا شرعا، فيكون لا محالة هذا العلم الإجمالي موجبا للمنجزية بمعنى حرمة المخالفة بل وجوب الموافقة القطعية بالاحتياط والإتيان بالامتثال لكلا الطرفين. هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسار عليه. هناك منهج آخر لإثبات منجزية العلم الإجمالي، أو قولوا بيان آخر ذكره بعض الأعلام. هذا البيان لا يخلو من مسامحة ومن إشكال ينبغي التعرض إليه، مع إشكاله يأتي إن شاء الله.